أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الرابع من المباحث المرتبطة ببحث المحكم والمتشابه، ما ذكره جملة من علماء التفسير تحت عنوان فوائد المتشابه. ومنشأ هذا البحث كما ذكروا هي شبهة لبعض الملاحدة على تقدير تماميتها، إما أن نلتزم ببطلان وجود المتشابه في القرآن الكريم، وإما أن نلتزم بأن القرآن الكريم ليس معجزة وليس من عند الله، بل هو كلام بشر على تقدير تمامية هذه الشبهة. حاصل هذه الشبهة أنكم أيها المسلمون المعتقدون بالقرآن الكريم تعتقدون بأن القرآن هو كتاب هداية، وأن شريعتكم ودينكم وكل ما يرتبط بعباداتكم ومعاملاتكم وسيركم وسلوككم موجود في هذا القرآن. وهذا الحال يقتضي أن يكون القرآن الكريم قد بين ما تحتاجون إليه بطريقة واضحة محكمة. فإدخال المتشابه في القرآن الكريم يتنافى مع الغرض، هذا على المستوى النظري. وعلى المستوى العملي تتأكد هذه الشبهة، فنجد أن المجبرة أو المجبرة ومن يعتقد بالجبر يستندون إلى القرآن الكريم، ومن ينكر ذلك يستند إلى القرآن الكريم، من يعتقد بالرؤية يستند إلى القرآن الكريم، ومن ينكر الرؤية يستند إليه، ومن يثبت الجهة للباري سبحانه وتعالى يستند إلى القرآن، ومن ينكر الجهة يستند إليه. فمن الناحية العملية أيضا نلاحظ أن وجود المتشابه في القرآن الكريم أدى إلى وجود هذه الفرق وهذه الاختلافات في الأمة الإسلامية. فمثلا الذي يقول بالجبر يستند إلى قوله تبارك وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذا الجعل والوقر والختم وما شابه ذلك من التعابير القرآنية هي من جملة أدلة الجبري على مذهبه. ويأتي القدري ويقول: لا، هذه الآيات إنما هي من مقولة أهل الكفر والنفاق، وليست في مقام تأسيس قاعدة من الله سبحانه وتعالى. وذلك لقوله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. إذن بمقتضى الجمع بين الآيات نستفيد أن آيات الختم والوقر إنما هي من مقولة قول الملحدين والمنافقين والمشركين، فلا يمكن أن نستند إليها في مقام إثبات الجبر. هذا في الاختلاف بين الجبر والقدر، أيضا في الاختلاف في الرؤية وعدمها. منكر الرؤية يستند إلى قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، والمعتقد بالرؤية يستند إلى ما ورد في سورة القيامة من قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإلى ربها ناظرة يعني تنظر وترى، فيستند إلى هذه الآية. الذين يعتقدون بالجهة لله سبحانه وتعالى يستندون إلى آيات من قبيل قوله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، وكلمة فوق للدلالة على الجهة، ويستندون إلى قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. والذين ينكرون الجهة وما شاكل ذلك من الأمور التي هي من مقتضيات الجسمانية يستندون إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء. والذي يجذر المشكلة أكثر أن كل واحد من هؤلاء يدعي أن مستنده من الآيات المحكمة، فإذا وجود المتشابه في القرآن الكريم من جهة يتنافى مع الغرض من القرآن الكريم وهو كونه كتاب هداية. الآن انظروا، إذا مجلس تشريع في دولة من الدول أراد أن يشرع للناس فيحاول قدر المستطاع أن يشرع بعبارات واضحة بينة لا تحتمل التأويل، لأن غرض المشرع أن يلتزم الناس بهذه الشريعة ليصلوا إلى مصالحهم وإلى الأهداف من القوانين. فإذا كانت مجملة ومتشابهة يضيع هذا الهدف وهذا الغرض. واضح الكلام؟ هذا على المستوى النظري. وعلى المستوى العملي نشاهد أنه قد تولد من وجود المتشابه في القرآن الكريم هذه الفرق المختلفة فيما بينها والمتناحرة فيما بينها، وعليه فإما أن نرفع اليد عن المتشابه هذا على أحسن الحالات، أو وهذا هو الغرض الأصلي للملاحدة، أو نقول هذا الكتاب ليس من عند الله وهذا هو مقصودهم الأصل. هذه الشبهة شبهة تستحق الوقوف والبحث والتفتيش عن جواب محكم عنها. في سياق هذه الشبهة عنون جمع من علماء التفسير هذا العنوان: فوائد المتشابه. ظنا منهم أنه بذكرنا الفوائد للمتشابه ترتفع الشبهة. فمن الناحية المنهجية لابد أن نحقق قبل أن نذكر هذه الفوائد: هل هذا المنهج في الجواب صحيح أم لا؟ مرجع إشكال الملاحدة إلى أي شيء؟ يرجع إشكالهم إلى أنه يترتب على وجود المتشابه هذه المفاسد التي ذكرناها من الإخلال بالغرض والهدف، ومن وجود الاختلاف وتولد الفرق والمذاهب. إذن مرجع إشكال من الناحية الفنية والمنطقية والصياغة البرهانية يرجع إشكال الملاحدة إلى هذا الإشكال، أن هناك توالي فاسدة ومفاسد تترتب على الاعتقاد بوجود المتشابه في القرآن الكريم. ذكر الفوائد للمتشابه إذا لم تمس هذه الفوائد تلك المفاسد لا تنفع. قد يكون شيء له مفاسد وله منافع، فلا المنافع ترفع المفاسد ولا المفاسد تلغي المنافع، فلا يكون جوابا. وعلى أحسن التقادير لابد من القيام بكسر وانكسار. إذا كانت المنافع بمكان من الأهمية بحيث نقول لا بأس لأجل هذه المنافع نغض الطرف عن تلك المفاسد، يعني هذا يعني أنك تلتزم بأن المتشابه فيه نقض للغرض ويؤدي إلى الاختلاف المذهبي والاعتقادي وما شابه ذلك، وبالتالي أنت لم تجب عن هذه الإشكالية. واضح؟ فإذا من الناحية المنهجية هذا النمط وهذا المنهج من الجواب غير صحيح. مجرد أن أثبت وجود منافع للمتشابه لا يؤدي إلى إلغاء المفاسد، فلا بد من جواب مباشر عن تلك المفاسد وبيان أن هذه المفاسد لا تترتب، أو نقول تترتب لكنها ليست بمفاسد. يعني يلزم مثلا من المتشابه وجود الاختلاف، لكن هذا ليس بمفسدة. إما هكذا تقول، أو تقول لا، هذه الأمور لا تترتب على المتشابه، ومجرد ذكرك للمنافع لا يرفع هذه الشبهة. هذا على تقدير التصديق بتلك المنافع، وسيتضح لنا أن بعض تلك المنافع التي ذكرت غير صحيحة. أكثر من تعرض لبحث فوائد ومنافع المتشابه هو الفخر الرازي في تفسيره الكبير، وكذلك صاحب لباب التأويل، هذان العالمان أكثر من البحث عن فوائد المتشابه. ولنمر مرورا سريعا على بعض هذه الفوائد لنبحث هل هي تامة في حد ذاتها، لنرى بعد ذلك هل تدفع تلك الشبهة بعد أن أشكلنا الإشكال العام المنهجي. من جملة الفوائد التي ذكرت أنه بوجود المتشابه في القرآن الكريم يصبح الوصول إلى الحق أصعب، أنه بالنتيجة تحتاج إلى إعمال نظر وفكر، وترجع المتشابه إلى المحكم، الآيات المحكمة التي هي أم الكتاب، لترفع هذا التشابه ويتضح لك المطلب. فإذا الوصول إلى الحق يصبح شاقا، وأفضل الأمور أحمزها، أو باستدلال الفخر الرازي استدل بقوله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فإذا دخول الجنة والثواب والأجر ليس بهذه السهولة. كان يستطيع الباري سبحانه وتعالى أن يبين لنا كل العقائد الحقة بطريقة قهرية كن فيكون، ولكن من دون مشقة لا يترتب على ذلك الثواب الجزيل والجنة التي عرضها السماوات والأرض. فإذن من فوائد المتشابه أنه يجعل الوصول إلى الحقائق صعبا مستصعبا، هذه فائدة من فوائد المتشابه. طبعا هذه الفائدة على تقدير تسليمها تنفع لرد من ينكر الفائدة، والله نقول لا يوجد فائدة في المتشابه، وبعبارة أخرى صرف ذكر الفوائد ينفع في رد إشكال لغوية المتشابه. إذا قلنا المتشابه لغو لا فائدة فيه، فلا تأتي وتقول ليش فيه فائدة، فتخرج المتشابه عن سياق وحيز اللغوية وعدم الفائدة والعبث، كما في مثل هذا الوجه مثلا. فالمتشابه نعم لا شك أنه بوجوده لا يكون الوصول إلى الحق سهلا، وعلى أساس هذه الفائدة بنى الملحد إشكاله، أنه لأنه صار صعبا يتنافى مع الغرض، الغرض الهداية. الهداية تقتضي التسهيل والتوضيح وإيصال الحق إلى الناس بطريقة سلسة واضحة. إذن هذه الفائدة إن صدق عليها أنها فائدة لا تنفع في رفع هذا الإشكال. الفائدة الثانية خلاصة المطلب فيها أنه لو كان كل القرآن محكما وبينا، فحينئذ يكون القرآن الكريم يضع أرباب المذاهب أمام المحك، فإما أن يؤمنوا وإما أن يكابروا. هذا الأسلوب في وضع أرباب المذاهب أمام المحك أسلوب منفر، بخلاف ما لو جيء في القرآن بمحكم ومتشابه. صاحب المذهب، عندما نقول صاحب المذهب هنا في المقام يقصد منه صاحب النظرية وصاحب المعتقد، صاحب الفكرة، صاحب المذهب يستحسن لمذهبه بآية من الآيات المتشابهة، ثم عندما يتابع في القرآن الكريم ويرى الآيات المحكمة ويقارن بينها، فإنه شيئا فشيئا يخرج عن مذهبه إلى الحق، بخلاف لو جئته صادما، لو جئته صادما فإنه يكابر حينئذ ولا يقبل الحق. فمقتضى التدرج والأسلوب الحكيم في دفع المذاهب الفاسدة أن يوجد في القرآن المتشابه. هذه هي الفائدة الثانية التي باعتقاد الفخر الرازي أنه تندفع بها إشكالية الملاحدة. ومما تقدم يظهر بعدما أشكلنا الإشكال المنهجي صار هذا واضح، إنما الكلام في أن هذه الفائدة هل هي تامة في حد ذاتها أم لا. لابد أن يكون مقصود الفخر الرازي من أرباب المذاهب للمذاهب الطارئة في داخل الدين الإسلامي، وإنما المذاهب التي كانت سائدة قبل الإسلام. فهذا الأسلوب معهم بحسب دعواه لا يكون منفرا، فيقبلون الإسلام شيئا فشيئا. السؤال هنا، ماذا نفعل بالمذاهب الطارئة والتي هي ربما تكون أكثر مما كان في العصر الجاهلي؟ أصلا لا نستطيع أن نقول في العصر الجاهلي كان يوجد مذاهب، هؤلاء كانوا يعرفون بعر وبعير ووأد البنات. في العصر الجاهلي ما كان فيه والله هكذا مذاهب إلا عند أفراد قلة، وإنما هذه المذاهب تولدت في أزمنة ترجمة التراث اليوناني والروماني والهندي والفارسي على يد أمثال ابن المقفع وما شابه ذلك. طيب هؤلاء ارتفع الخلاف بينهم أم بقي؟ إلى زماننا ما زال باقيا، وما زال كل واحد منهما يستند إلى كتاب الله ويدعي أن ما يستند إليه هو من المحكم أو من المتشابه الذي يرجع إلى آية المحكم. فإذا هذه الفائدة وهذه الثمرة من الناحية العملية لم تتحقق. المفروض أن هذا الأسلوب لأجل رفع الاختلاف، فنشاهد أن الاختلاف لم يرتفع. حتى في الاختلاف الطارئ بعد نزول القرآن الكريم، ويشهد لذلك ما في كتب الملل والنحال. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.